بنحييكم من صوت شنيقة وبنقدم لكم اليوم مقاطع من مقابلة مهمة عملها الأستاذ علي حمادي مع صوت لبنان صوت الكتائب يوم الأحد. فيها شهادة للحق، فيها جرأة، وفيها تسمية للأشياء بأسمائها: طرابلس، حزب الله، المختطفين، السلاح، المشروع الإيراني، حكومة مئاتي، الكذب، الدجل، النفاق. هودي عناوين هالمقابلة. رح نقطع منها الأجزاء المهمة لأنه بالواقع يعني هالإنسان الموجود بلبنان ببلد ما في دولة، ببلد الدولة في بإيد عصابة، هي عصابة حزب الله، ببلد الدولة في نايمة، ومثل ما بيقولوا المصريين شاهد ما شافش حاجة بطرابلس. السلاح اللي موجود بجبل محسن الدولة ممنوع تقرب عليه، لا، هيدا سلاح مقاوم، وكل محل في سلاح مجوي ومقلعط عم يشتغل ضد اللبناني وعم بيقتل باللبناني وعم بينفذ للمحتل الإيراني ولأداته العسكرية حزب الله، هو سلاح مقاومي وممنوع الدولة تقرب عليه بعرسال، بالضاحية، بالجنوب، وين ما نوجد هيدا السلاح، السلاح اللي هو إيراني وسوري وعم يشتغل ضد لبنان واللبنانيين وضد السلام، مش بس بلبنان، بكل العالم، ممنوع الدولة تقرب عليه. وهيدي الدولة بعدن اللبنانية بيناشدوه، بيناشدوا الرئيس فلان والرئيس فلان والأنكى من هيك، لأنه بيعتبروا هودي الرؤساء وهودي المسؤولين إنه اللبناني غنمي وغبي. كل يوم بيطلعوا بيان، يعني مثل الأستاذ بري وحركة أمل امبارح وأول امبارح، يعني بيانه للأستاذ بري وبيان حركة أمل بيحكوا فيه عن سلاح الزواريب، بيحكوا فيه عن ضرورة عودة الدولة وضرورة وضع اليد أمنيا على اللي عم بيخالفوا. تصوروا مين عم يحكي، ولأنه ما بيحترموا الشعب اللبناني بيحكوا هيك حكي وبيكذبوا هيك كذبات كبيرة. مثل المئاتي قال هو إذا فل شو البديل، ولا شو البديل عن الأبالسة، شو البديل؟ هيدي هالعبارات والمصطلحات اللي بأربعين سنة دخلوها بعقول اللبنانيين اليوم اللي بيحضر المقابلات اللي بتنعمل على الـ LBC وغير الـ LBC الشو، يعني المقابلات مع السياسيين. بنشوف ان المذيع او المذيعة اللي عم يعمل المقابلة خايف، مرعوب، ذمي، بيحاول يبرر حاله دغري انه ما خصه وما دخله، وبيدافع عن حزب الله وبيدافع عن السوري وبيستعملوا هالمفردات اللي زرعها رجل المخابرات السوري بلبنان. ليه هلا وشو البديل؟ ما هيدا شعب بده يحرر، وهيدي مقاومة، وحزب الله حرر الجنوب. يعني هالكلام هيدا كان بصح بوقت الاحتلال، لانه الاحتلال كان احتلال ما بيرحم. طيب اليوم الاحتلال فل، في ناس جريئين بيحكوا مثل علي حمادي، وفي ناس جبنة وما اكترهم واكتريتهم هودي الاعلاميين. اليوم ما عاد في عنا اعلاميين الا قلة بلبنان، في عنا ناس مأجورين مدفوع اجرتهم، ناس بيعرف يكتب بيقول له اكتب لنا مقالي، بيكتب لهم مقالي، هذا اللي بدك تقوله هذا اللي بيقوله. هيك جريدة الاخبار، هيك تلفزيون المنار، هيك معظم التلفزيونات بلبنان ومعظم الجرايد الا قلة، كلهم بيشتغلوا غب الطلب، يعني متخصص باللغة العربية والصحافي بيقولوا له مقابل اجرته شو لازم يقول، بيقول. بقى تصوروا هيدي السلطة الرابعة، سلطة الصحافة، قديش نحنا بلبنان صارت معترة، قديش صارت تعيسة، قديش صارت مأجورة. ولكن نحمد ربنا في ناس مثل علي حمادي وغيره بعده عندهم أنطوان بعد الكرامة عندهم وبعد الشهادة للحق. إذن الأستاذ علي حمادي بجرأته المعهودة هالمقابلة اللي عملها مع صوت لبنان راح نحطها على شقفتين لأنه بحدود الساعة وشوي راح ناخد منها المقاطع المهمة، ولكن حتى نضل بأجواء الأخبار عناوين نشرتنا اليوم هي ليبرمان اللي هو وزير خارجية إسرائيل يحسم موقفه إلى جانب توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية لإيران، وخلافات ما بين أمريكا وإسرائيل حول قضية الملف الإيراني وسبل التعاطي معه. مصدر صحافي إسرائيلي يقول إسرائيل وإيران متحالفتان وكل منهما يحتاج للآخر ليقف. عبد الرحمن الراشد كاتب مقالة كتير حلوة بجريدة الشرق الأوسط اليوم عنوانها ألم يمل الإيرانيون من المعارك، وإيران افتتحت القمة قمة دول عدم الانحياز، والأجندة الأجندة الإيرانية رفع العقوبات وحل الأزمة السورية سياسيا. الحلقة والمعلم سيمثلان دمشق في القمة، والقاهرة تدافع عن مقترحها باعتبار إيران جزء من الحل في سوريا، وبالطبع الرئيس المصري سيحضر، وأيضا الرئيس ميشيل سليمان وابن الملك السعودي سيكونون من ضمن المشاركين في قمة إيران لدول عدم الانحياز. البطريرك سفير أطال الله بعمره يقول لموقع لبنان الآن نعيش أياما بائسة لكن وضع لبنان أفضل من وضع جيرانه. البطريرك الراعي في عظة أمس رفض منطق الميليشيات ومنطق المجالس العسكرية للعشائر. أقيم أمس جناز ومسيرة في ذكرى الرئيس كميل شمعون والسيدة زلفة. النائب دوري شمعون قال بعد الجناز في الكلمة التي ألقاها في الكنيسة في دار الأمر، قال بأن لبنان دويلات لكل منها قانونها وأمنها. قداس للقوات اللبنانية في قرطبة لراحة أنفس الشهداء. التحقيقات في جريمة مقتل الكاهن في الرهبانية المارونية إلي مقدسي تتواصل، وحتى الآن الغموض يلف الجريمة. توقيف مواطنة بنغلاديشية في مطار بيروت قتلت كفيلتها اللبنانية وسرقت صيغتها وكل ما كان من فلوس في المنزل. تشاور في مجلس الأمن هذا الأسبوع لمنع تسرب الأزمة السورية إلى لبنان. لما لا يكون مطار ثاني وثالث ورابع في القليعات وحمات ورياض؟ تحقيق لجريدة النهار عن القرار قرار سوريا وحزب الله بمنع إقامة أي مطارات في لبنان والإبقاء على مطار بيروت الدولي فقط، لأن حزب الله يتحكم بكل مرافقه وهو تحت سيطرته. اعتصام سلمي في طرابلس أمس رافضا الاقتتال، وكان من ضمن الداعين رئيس بلدية طرابلس. عملية دهم في طلعة العمري بطرابلس بعد إطلاق النار في المنطقة، وفاعليات طرابلس طالبت بتثبيت وقف إطلاق النار والتعاطي بحزم وبالقانون مع ظاهرة الاعتداء. توقيف 11 مواليا لحزب الله في طرابلس أطلقوا النار على الجيش، ودوريات للجيش صادرت أسلحة من باب التباني حمولة شاحنتين، ومقتل مواطن في مع المحسن. سامي جنيل يقول الدولة متواطئة حيال ما يحصل في طرابلس. والنائب السابق مصباح الأحداث في مقابلة له مع الـLBC أمس طالب ميقاتي بأن يرحل، وقال ارحل رحمة بطرابلس ورأفة بك، واعتبر بأن كل المسلحين يمولون من قبل قيادات محلية وعربية، وبأن مشكلة طرابلس الأساسية هي الفقر والبطالة. مصدر يقول لموقع يقال نات رفعت عيد ويتصرف طبقا لأوامر حافظ مخلوف، طبعا ابن خالته للرئيس الأسد، وطرابلس رهينة بيد حزب الله والمخابرات السورية. عائلة المخطوف الكويتي في البقاع تحركت احتجاجا، ولبنان كله مخطوف والبقاعيون رهينة قطاع طرق. ترقب لداعيات الانفراج الجزئي في ملف المخطوفين في سوريا طبعا 11، ومخاوف من استشراء الخطف المالي. لبنان يصارع العجز لمنع الانزلاق الكامل الى الفوضى الامنية، وتوتر في بلدة النعمة بعد مقتل شخصين من اتباع طيار المستقبل على ايدي مقاتلين من حزب الله على خلفية احداث 7 ايار. محمد رعد يرعد ويبرق ويقول أنظمة عربية تمول الفتن في لبنان كرمة لعيون الأمريكي والأوروبي. في مصر اتهام قانوني في المحكمة لأبيتور جعجع بتمويل انقلاب على نظام الحكم. تصوروا إلى أين وصلنا. هذا اتهام باطل ولا أساس له، ولكن الإخوان المسلمون الذين يحكمون مصر يحاولون السيطرة على هذا البلد بالقوة وبالإرهاب وبالفبركات القضائية كما هي عادته. السعودية أعلنت إحباط مخططات إرهابية وضبطت خليتين في الرياض وجدة، وتقرير لموقع دبكة الإسرائيلي يقول بأن نفس المجموعات الإرهابية التابعة للقاعدة قاعدة الخليج هي التي أطلقت الصواريخ من غزة على مستعمرات إسرائيلية في نفس المنطقة. ويضيف التقرير بأن هناك حوالي 6000 مقاتل تابعين للقاعدة في سيناء، ومسؤول هذه المجموعات كان في السجن في غزة، ولأسباب غير معروفة للمخابرات الإسرائيلية والأمريكية والفرنسية وحتى المصرية أطلقت حماس سراحه. وحذر هذا التقرير من خطورة الوضع على الحدود المصرية الإسرائيلية. حزب الله ضائع بالثلاثة، مقال لطارق السيد بموقع 14 أذار، ويقول ماذا عرض نصر الله على الأسد؟ هل اتهام حزب الله بتفجير بلغاريا ببساط السواح سيفجر الحكومة اللبنانية؟ تحقيق كتبه شارل جبور في جريدة الجمهورية. حكومة النائب النفس المنتهية الصلاحية، تعليق لعلاء بشير في جريدة المستقبل. المشروع الإيراني، محاولة رسم سقوف عالية لمواجهة احتمال إقصاء الأسد عن الحل، تحليل لروزانا أبو منصف في جريدة النهار. لبنان يفقد المناعة لمنع استيراد الأزمة السورية، ولهذه الأسباب الحكومة لا تحكم ولا تستقيل، تحقيق لساسين عويس في جريدة النهار. أول رئيس مصري في إيران، مقالة لعماد الدين أديب في الشرق الأوسط. وشرعية الحكم فوق فوق أنهار الدم، مقالة رائعة لأياد أبو شقرة يحكي فيها وضع سوريا المأساوي في جريدة الشرق الأوسط. الأسد الإيراني والعجز الدولي، مقالة أيضا رائعة لطارق الحميد في جريدة الشرق الأوسط. طهران تطالب دول عدم الانحياز بالتصدي للعقوبات، وإسرائيل في خلاف مع الإدارة الأمريكية حول البرنامج النووي الإيراني، في تقرير وكالة الطاقة الذرية. مدى تغلغل إيران في الوضع السوري، تعليق للمعلق السياسي في جريدة المستقبل يحكي في هذا التعليق كم أن إيران متورطة في الوضع السوري والوضع اللبناني. رسالة الخبث والإرهاب الإيرانية للكويت، تعليق لداود البصري في جريدة السياسة. العنف البعثي الأسدي، ما طبيعته؟ سؤال سأله وسام السعادي في تقرير له نشر اليوم في جريدة المستقبل. وزير الخارجية السوري الوقح وليد المعلم يقول بأن لا حوار مع المعارضة قبل تطهير سوريا، وطبعا التطهير هنا يعني القضاء على كل الشعب. والمجزرة في داريا بلغ عدد الضحايا حوالي 400، معظمهم أطفال. النظام السوري ومدرسة سياد دري، مقالة لخير الله خير الله. والموت يهدد 400 جريح سوري، والنظام يكشف أنفاق تركيا حمص. التداخل الخارجي والطائفية لعنت الثورة السورية تحقيق لرسام المفلح في جريدة السياسة. قوات خاصة بريطانية تعمل في سوريا لوضع اليد على مخازن الكيماوي، والجيش السوري يستخدم رسائل النقال لمخاطبة المسلحين. النظام السوري يحرق عاصمته لإخماد الثورة، ومقتلت أي مجزرة دارية خلفت ما يزيد عن 24 قتيل معظمهم من الأطفال والنساء. هذه كانت العناوين، والآن مع الجزء الأول من مقابلة الأستاذ علي أحمدي.
تسير مني ومن المخرج مارون الخوري الأحداث في سوريا وطرابلس، البعض يعمل على جعلها حديقة خلفية لهذه الأعمال. الحكومة استنفرت وزراءها الطرابلسيين والوزراء الأمنيين لوضع خطة سياسية أمنية من طرابلس ولطرابلس. أما خطة المطار وطريقه فالفضل فيها للدول العربية والغربية التي حذرت وحذرت. فضرب الرؤساء سليمان وبري وميقاتي بيدهم على الطاولة وأصروا على تحييد المطار. أما الفصل فمسألة أخرى. كل هذه الملفات نضعها اليوم برسم الكاتب السياسي عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل الأستاذ علي حمادي. صباح الخير أستاذ علي.
صباح الخير لك، صباح الخير للمستمعين، صباح الخير للبنان، وصباح الخير للبنان الانتشار.
يعني هل نحكي أنه الانتخاب يبدو؟
بدنا نحكي لكل اللبنانيين، وأيضا بهمني أني دائما خص صباح الخير عبكرة لسوريا الثورة.
وطرابلس،
طرابلس هي لبنان
مش حديقة خلفية لأي دولة أو لأي نظام أو لأي معارضة. رح نحكي على الحال. لمزيد من التعريف أيضا الأستاذ علي حمادي هو شقيق النائب مروان حمادي. طبعا بسرك هذا الشيء.
لا ولو هذا أقل شيء،
أنا كبير.
هذا أقل شيء، يعني نحن عائلي وحدي، نحن بيت واحد أنا ومروان. طبعا ما بستثني من عائلتي أهل تويني اللي هني أهلنا واللي هني قريبيننا، المرحوم غسان تويني، ابن أختي شبران، نيلة بنتنا،
ميشيل
والبنات اثنين، كلهم بيت واحد. هذا
يعني إن شاء الله عطول بدل بيت واحد وبيت كبير. سنكون أيضا خلال هذه الحلقة على تواصل مع معالي وزير الداخلية العميد مروان شربل ومع النائبين سمير الجسر وسليم سلحب. أستاذ علي حمادي، أمور الأكثر حداثة.
نعم،
امبارح مطار بيروت كان في عجل سياسيين، كان في وزير الداخلية وأحد المختطفين أفرج عنه. اليوم كتبت حدثت في النهار عن هذا الموضوع. برأيك هل هذه بادرة قد يعني تجعل الإفراج قريبا ووشيكا عن كل المختطفين في لبنان وفي سوريا؟
لك هلا التمنيات شيء والواقع شيء. اولا التمنيات هي طبعا ان يتم الافراج عن جميع المختطفين بلا استثناء، خصوصا العشرة الباقيين وحسان المأداد المخطوف اللغز اللي موجود بدمشق او بجوار دمشق بريف دمشق. اللي صدر بعد من تصريحات بعد خروج حسين علي عمار هو انه في احتمال ان يتم الافراج قريبا، لكن بالمقابل في كلام لرياض الاسعد اللي هو قائد الجيش السوري الحر الذي قال بانه القضية اكثر تعقيدا وقد لا تكون بالسهولة التي يتصورها البعض. المسؤولين الاتراك حملوا رسالة مثل ما بنعرف للمحرر حسين علي عمار انهم يعملون بجد وجهد من اجل تحرير بقية المختطفين. الان الموضوع انا بتقديري هو اكبر. الموضوع الاهم هو ان نحافظ على سلامة هؤلاء الاشخاص حتى لو طالت مدة اقامتهم او مدة اختطافهم بسوريا، وانه ما يصيبهم شيء. لانه اذا بتتذكر بفترة من الفترات من حوالي الأسبوع من حوالي العشرة أيام أو الأسبوع الماضي على كلين طلعت الشائعات بأنه قتلوا جميعا، فلتت الناس على الشارع، صار في نوع من صدمة في الشارع اللبناني أو في شارع المعني مباشرة، يعني من خلال الصلات العائلية والبيئة بهؤلاء المختطفين. نعم، لبنان شيئا فشيئا ينغلق نحو الارتباط أكثر فأكثر بالأزمة السورية، بالرغم من كل المحاولات التي تجري من أجل عزل لبنان أو تحييد لبنان عن أثار هذه.
من عم بيقوم بهذه المحاولات للنائب لبنان؟ طبعا هذا شعار الحكومي، هل وفقت؟ ومين عم بيقوم بمحاولات زجل لبنان في الأزمة السورية؟
رح كون كتير صريح معك. أولا، هذه الحكومة هي صنيعة بشار الأسد وصنيعة حزب الله. هذه الحكومة لا يمكن أن تنأى بنفسها وبالبلاد عن ما يحصل في سوريا، بالرغم من كل المظاهر التي يحاول أن يلقيها الرئيس نجيب ميقاتي عبر مسرحيات سياسية، مع احترامي لشخصه. لا يمكن لمن صنعهم أو لهذه التركيبة التي ركبت بين النظام السوري وحزب الله أن تكون بعيدة عن النظام السوري، أن تكون بعيدة عن حزب الله، وبدأ بيجي أن تكون حيادية فيما يحصل أو تحاول أن تحيد البلاد.
بس من
بالمقابل هناك اتهامات تأتي، في اتهامات لألنا نحن الفريق السيادي الاستقلالي بالبلد، أنه نحن مؤيدين عم ندعم الثورة في سوريا وأننا نمدها بالسلاح وبالمال. أولا خلي يكون واضح على رأس السطح، نحن مع الثورة السورية. هذه ثورة العرب كلهم، هذه ليست ثورة سوريا، هذه ثورة لبنان أيضا. هذه ثورة ستخلص بنهايتها، ستخلص هذا المشرق العربي، وستخلص هذه المنطقة، ستخلص 23 مليون سوري و4 ملايين لبناني، ستخلصهم من نظام، يعني من نظام دموي، من نظام يمثل حقبة سوداء في تاريخ هذه المنطقة، في تاريخ سوريا وفي تاريخ لبنان. هذا خلينا عم بعترف،
عم تعترف انه 14 أدار تحاول زج لبنان في،
عم بعترف انه نحن مؤيدين على رأس السطح وسنستمر مؤيدين حتى اخر لحظة، لكن هناك فارق ما بين التأييد السياسي، التأييد الثقافي، التأييد الإعلامي، والتأييد الإنساني، والدعم
بالمال والسلاح.
والدعم بالمال والسلاح، أننا لا ندعم لا بالمال ولا بالسلاح، أولا لا قدرة لنا، ثانيا اللي من يتهموننا بأننا ندعم بالسلاح، خلينا نفضل يشوفوا وين معنى السلاح نحن بلبنان. لو معنى السلاح بسبع أيام ما صار اللي صار من قبل حزب الله بغزوات حزب الله التي احتل فيها بيروت ولا يزال محتلا في بيروت، وما كان صار في التعدي، محاولة التعدي على الجبل اللي اضطرت الناس انها ترجع تنبش سلاح الحرب الأهلية المشؤومة، وطلعوا من خزينة وطلعوا من 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 جواريره مشان تدافع عن حالها وتدافع عن اعراضها بالجبل.
استاذ علي، يعني ما بتحس هيك في شويه ظلامه لاحقه بالرئيس ميقاتي؟ اجى هالزلمه وكون مع رئيس الجمهوريه ومع صديقه النائب وليد جنباط حالي وسطي، وكانه كان عم بيقول ببدايه تشكيل الحكومه انه انا ما لي علاقه بالاكثريه الحكوميه، انا حالي وسطي مع الرئيس التيمان ومع النائب وليد جنباط. لا اعطوا الاتهام يعني باتجاه الرئيس ميقاتي.
الرئيس ميقاتي اولا عنده مشكلتين. المشكله الاولى انه لصيق الصله، هو لصيق بالنظام السوري ولصيق بآل الاسد وبيت مخلوف، وهذا امر منه سر. هناك شراكه ماليه وشراكه سياسيه منذ زمن بعيد. هلا بتقول لي انه الكل كانوا مع السوريين، مظبوط، بس ما حدا كان قد الرئيس نجيب ميقاتي هالقد ملتصق، واللي عنده مصالح اقتصادية وما تزال يعني مصالح مالية.
بس ولا مرة السوريين عملوه رئيس حكومي،
لكن عملوه 6 سنين وزير بالوقت اللي هو ما عنده حيثية. معلش اسمح لي فيها، في 98 لما اجى بشار الاسد الى، قبل ما يجي بشار الاسد، لكن كان تسلم ملف لبنان في 98 وجرى الاتيان ب الرئيس السابق أمين لحود، بقي تم تعيين نجيب ميقاتي الذي لم تكن له لديه له أي حيثية سياسية ولا أي حيثية شعبية، تم تعيينه لست سنوات متتالية رئيسا وزيرا في الحكومة اللبنانية. ست سنين بقي ولا مرة، كل الحكومات تغيرت إلا هو كان يضل لآخر يوم. أكثر من ذلك، عندما صار في بعد 14 أذار، بعد 14 شباط 14 أذار والأزمة الكبيرة، لما وصلنا على مرحلة بدنا نشكل بدنا نجرب نحل المشكلة، نعمل انتخابات نيابية، وكان في فعلا بلوكاج كبير سوري مع حزب الله ومع حركة أمل ضد 14 أذار، ضد قوى الاستقلالية والسيادية. كان الشرط الأول الذي طرحه السوريون في تلك الفترة بشار الأسد شخصيا، أنه بدكم انتخابات، أوكي حزب الله بيوافق على الانتخابات، بدكم حكومة، نعم ممكن نمشي بحكومة بس ما بنقبل لحكومة إلا نجيب ميقاتي، وقبلنا فيه. وعلى كل نحن حتى ما نظلم الرئيس نجيب ميقاتي، الرئيس نجيب ميقاتي قام بالدور المطلوب منه من كل الأفريقاء يومتها سنة 2005، قعد شهرين رئيس حكومي، الحكومة كانت
ما ترشح على الانتخابات،
ما ترشح على الانتخابات طبعا الموجة كانت كبيرة، يعني لو ترشح على الانتخابات كان انبطح، يعني كان 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 كان
مش بالضرورة،
بلا 100% ما في شيء مش بالضرورة، نحن بنعرف الأرض وانت بتعرف الأرض أحسن مني. يومتها من كان يريد أن يقف بوجه موجة الاستقلالية سنة 2005 كان بده هذه الموجة كان بده تطيح فيه، ولو نزل بالانتخابات كان سقط ما بينجح، ولو نزل بأي انتخابات ضد التيار الاستقلالي في منطقته بيسقط. ومرتجي بال 2013 أنا تقديراتي أنه ما بيقدر ينجح.
كان حليف كونه جاب أعلى الأصوات هو الوزير الصفدي.
أولا كان حليف انتخابي ولم يكن حليفا سياسيا، نحن كنا نتمنى أن يكون حليفا سياسيا لكنه بقي على ارتباطه بالنظام السوري، الارتباط كان أقوى. نعم جاب اعلى اصواته الوزير الصفدي، لكن انت وانت اكيد عامل انتخابات، انا عامل صرت عامل اربع خمس انتخابات متتالية، بعرف كيف تركب الاصوات. بتجيب له انت بتجيب له بلوك 50,000 صوت، بتأمن له بلوك 50,000 صوت، وبتأمن تسأله زميلكم بحزب الكتايب نائب طرابلس
تسامح سعادي
بيجي بلوك انت ونايم 50,000 صوت من فريق واحد، بيجي انت بتركب فوق.
هيدي صارت من الماضي، تنشوف خلينا نحكي مع الوزير الداخلي. حضرتك كتبت شيء خطير امبارح، ايه تفضل بدك تعلق على
لا بدي اعلق على شغلي اولا رح اكمل لك بموضوع، خلينا بموضوع السياحه.
طرابلس بالنهايه، حضرتك كتبت شيء خطير امبارح، ايه تفضل بدك تعلق على
لا بدي اعلق على شغلي اولا رح اكمل لك بموضوع، خلينا بموضوع السياحه. اولا مع الوزير لم ينفي ما كتبناه. طبعا انا كتبت شيء اكثر خصوصيه له علاقه، هناك شائعات خلينا نقول حتى ما نحمل على ظهرنا مسؤولية.
لما يصير في مجلس وطني جلسة جديدة للبث في موضوع دقيق وحساس.
في موضوع دقيق وحساس، لكن طبعا تفضل معالي وزير الداخلية سألته بهذا الموضوع، قال لك لبنان كله
مسلح،
لكن هناك أنباء مقلقة تأتي من الشمال ولا سيما من منطقة زغرطة. هناك معلومات بأنه حزب الله بالتعاون مع فعاليات في المنطقة، يعني مع فريق الوزير سيفن فرنجيجي، عاملين مخازن سلاح بالمنطقة، ومخازن سلاح ليس سلاح فردي لمؤيدي الأستاذ فرنجيجي، إنما أكثر من ذلك هي أسلحة ثقيلة ومتوسطة بيدخل فيها حتى رجمات صواريخ وأسلحة رشاشة متوسطة، يعني سلاح لا معارك كبيرة، مخزنين وموجودين بهذه المنطقة بعهدة التيار المردي، وهذا سلاح جاي من الخارج، هذا منه جاي من مخلفات الحرب، هذا
حديث
إجا من كم سنة عم يتكدس من 2008. هذه ليست معلومات،
مثل ما أنت شائعات،
هذه شائعات،
هذا هو كلام طبعا الاستاذ مصطفى علوش،
ومش تشهير بطيار المردي او بالاستاذ سيفن فرنجيجي، بالعكس هذه بنحب انه يكون في توضيح، ربما يكون غلط، بس على كل بيهمنا يكون في توضيح، بيهمنا اذا في شفافيه انه فعلا تنفتح كل المنطقه للواحد يدقق ليش في سلاح تقيل بهذه المنطقه.
دكتور علوش كمان بالذات المنطقه عنده استثنين وبالذات المعلومات،
ما بعرف اولا شو حكي، فعلا لم اطلع على تصريح.
هل انه في عمليه تسليح واسعه بالمنطقه؟
في تسليح واسع بالمنطقه، واصلا بالاساس منطقه جبل محسن هي قلعه مسلحه، يعني سلاحها يفوق ما يملكه اهل طرابلس الاخرين باشواط واشواط، لديهم سلاح ثقيل، لديهم سلاح متوسط، لديهم سلاح جيوش وليس سلاح افراد مثل اللي شفناهم اهل باب التباني، شويه رشاشات وشويه فرود وشويه بواريد وبيركضوا بين الازقه.
استاذ علي حمادي
تسمح لي بس انت فتحت سؤال وما فكرني،
رح نرجع كفي، بس هون كمان بدي احكيك
يعني انه السهام التي توجه عن غير حق او عن غير وجه حق للرئيس نيال
رح يحكي فيها، بس سؤال بغير سؤال افتراضي لانه
انا اعلامي ما بضيع
طبعا على كده ولا رح ضيع انا، بس سؤال افتراضي على اساس انه ما اديت به وما كتبته بالنهار يعني يستند اكثر الى جو منه الى معلومات، سؤالي افتراضي فقط لخدمة من في حال صحة هذه المعلومات يقوم النائب سليمان فرنجي خدمة لحزب الله أو للنظام السوري؟
لا، هذا السلاح أنا بتقديري ليس يعني طبعا أنا
بس عم نحكيها بتحفظ لأنه
لا أنا بتحفظ وأنا ما بتهم النائب فرنجي بأنه ينوي شرا بمنطقة الشمال الأخرى يعني بطرابلس، لأنه أولا هذا أمر انتهى وصار ورانا. هذه هي الأسلحة ربما وضعت لأسباب استراتيجية، يعني سلاح حزب الله يتم توزيعه في كل مناطق لبنان، يعني نهذه أنه ممكن يكون في تكديس السلاح، مش هدفه أنه فرنجي ينزل بالمعركة بطرابلس، لأنه ما رح ينزل بالمعركة بطرابلس وقال غدا ما بينزلوا وما لهم دخل، لكن تكديس السلاح هو جزء من استراتيجية حزب الله، تكديسه بكل المناطق التي يمتلك فيها وجودا سياسيا عبر حلفائه، يعني ممكن يكون عند فرنجية، ممكن يكون بأعالي جبال لبنان، ولازم بتمنى انه ان يعود التركيز على هذه النقطة والتي اثارها عدة مرات الرئيس امين جميل بالسابق خلال السنوات الماضية، ماذا يجري على تلال او على قمم جبال لبنان، سلسلة الغربية لجبال لبنان، من مد شبكات اتصال، من حفر
صعودا يعني
كله ومن وجود مسلح، من قواعد عسكرية، من قواعد ربما صواريخ، ومن مغاور عم يتم حفرة بكل المناطق المطلة على البحر والمطلة حتى للناحية اللي ما بتطلع على البحر، يعني للناحية الغربية. هناك عمل يقوم به حزب الله في كل مناطق، مثلا على سبيل المثال رح أعطيك مثل بسيط، السيد برجاوي شاكر برجاوي اللي فاتوا تتذكر من حوالي شهرين فاتوا تم اقتحام مركزه في الطريق الجديد، شاكر برجاوي هو طبعا ابن منطقة الطريق الجديد لكنه بيع شره، يعني ساعة بتلاقيه هون ساعة بتلاقيه هون، يعني يبيع خدمات أمنية
غب الطلب
معروف، يعني هلا مش هلا
مش رح نفتح
سجله، مش ما بيهمنا نفتح سجله، شخص يعني هو حر بشغله وبأعماله، كان يمتلك يعني مخازن سلاح، مخزن كبير من السلاح، عنده عدد صغير من المنتسبين بمخزن كبير من السلاح، ما حدا بيعرف ليش عنده أسلحة متوسطة كان بمخازنه، وليش عنده هالسلاح اللي هو السلاح بيسلح حوالي 300 عنصر، وهو عمليا ما كان عنده غير 30 عنصر أو 35 عنصر مسلح بمركزه. هذه استراتيجية يقوم بها مع حزب الله مع كل حلفائه، مع الحزب القومي في رأس بيروت وفي مناطق أخرى، مع الحلفاء الموجودين على الغربي، مع بكل محل عنده حلفاء.
يبدو حياة التيار الوطني،
التيار الوطني ما بحيده لكن ما بتهمه لأنه ما عندي شيء بإيدي، وبعتقد أنه القاعدة في التيار الوطني اللي هي نحن منا بعاد عنا، هي قاعدة استقلالية، هي قاعدة بالرغم من شطحات العماد ميشيل عون مع حزب الله اللي هو لزق لزق بحزب الله وراح يطفي يعني عم يطفئهم حتى بالمغالاة. انما القاعدة ما بظن انها بتمشي بهذا السلوك اللي هو سلوك التسلح لخوض معارف في الوسط المسيحي.
لو كان وزير خارجية ايضا يعني عنده من
اللبنانيين. لا وزير عشان لا انا ما قلت انه ضد اللبنانيين بالضرورة. انا قلت انه في مراكز لحزب الله ربما يكون حزب الله هذا جزء من استراتيجيته لمواجهة اجتياح اسرائيلي جديد ممكن
بالغرطة
بلبنان كله. بيعتبر انه انا بيقول لك انا بدل ما اكون مركز بالجنوب وبالبقاع الشمالي خليني اتوزع بكل المناطق حتى يكون صعب على الاسرائيليين اذا صار في حرب جديدة. وهي حرب طبعا اذا صارت ستكون مفتعلة ان يكون يعني مضطرين انه يحتلوا كل لبنان ويتوزعوا بكل لبنان حتى يقدروا يستأصلوا القوة العسكرية لحزب الله. فلذلك بحب كرر حتى ما يكون في لغط لحنا وظاهرين من الاستوديو ليس هناك اي انا لا اتهم الوزير
فرنسي. تريد توضيح في هذا الموضوع؟
انا اريد توضيح ليش في سلاح عم ينحكي عن مخازن سلاح كبيرة فوق طائف الوزير فرنسي ولا وهو عمليا تتناقض مع سلوكه السياسي.
ما اجاك اي سؤال او اي استفهام امبارح من يعني مجموعة الوزير الفرنسي؟
لا ما اجاني.
لا ما ذكرت بالاسم ولا بالمنطقة.
لا ما ذكرت
واضحة كانت انه منطقة غير اسلامية مثلة على طرابلس.
ايه وطبعا ليس الاتهام انه بده يتدخل بموضوع طرابلس لانه هو ليس بسلوكه وليس باستراتيجيته ان يتدخل بصراع هيك. وهذا عمليا اذا بدك رأيي الصراع اللي حاصل بطرابلس اللي هو استكمال للصراع في سوريا هو صراع كبير كتير اكبر من كل الاطراف اللبنانية يعني اكبر من الفرنجيين واكبر من كل الاطراف اللبنانيه وحتى اكبر من حزب الله
واكبر من تيار المستقبل
في المدينه واكبر من تيار المستقبل في المدينه وفي غير المدينه. هذه شغله كبيره. هذا صراع على صعيد المنطقه.
تذكرك بالشيء اللي كنت بدك تكفيه عن الاتهام التي توجه دوما للرئيس ميقاتي.
اولا الاتهام لا توجه دوما للرئيس ميقاتي. هناك وصف واقعي. نحن نريد أن نكون واقعيين عندما نتحدث عن رئيس ميقاتي إنه نتحدث عن الوسطيين. لكن بدك تشوف مين اللي عم يحكي عن الوسطيين. مش مهم أنه أن يكون بياع كلام مع احترامي لشخص الكريم. مش مهم أنه أن يطلق الشعار تلو الآخر. مش مهم أنه يلعب على الحبلين ساعة عند الأمريكان وساعة عند السوري ساعة نمشي لنحافظ على استثماراتنا بالخارج ونشوف كيف بدنا نأمن مستقبلنا وساعة لنقدر نوفي الدين اللي علينا تجاه النظام السوري. مشكلة الرئيس ميقاتي أنه لصيق بالنظام. المشكلة الأخرى هي أنه قال أنه أتى لكي يتفادى حربا أو لكي يتفادى الفتنة في لبنان لكي يقتل لبنان من الفتنة. شو هي الفتنة؟ حزب الله كان عم بيهدد باجتياح لبنان وبإشعال حرب في حال عدم إخراج سعد الحريري من الحكومة وإسقاط هذه الحكومة. يعني أنت يا أستاذ نجيب مئاتي وأنت بتنصاع للإبتزاز هيك. ثانيا كيف جرى الإتيان بهذه الأكثرية؟ سألوا ولي جملات عندما تم التلويح بالسلاح وبالدمار وبالموت وبالقتل وبالتلويح من 7 أيار. إذا هذه الحكومة أتت من خلال الدم ولم تأتي من خلال إقلاع الناس ولا من خلال العملية الديمقراطية. ثلاثي ميقاتي هو الوحيد من بين الثلاثي الذي لم يخطو خطوة إلى الوراء حقيقية في موضوع الخضوع للابتزاز. وليد جملاط خرج بالرغم من بقائه في الحكومة خرج وانتم بتعرفوا وهناك مسلسل من الأدلة.
استاذ مروان حمادي كان بذهنه للحظة انه ممكن وليد بيج جملاط انه يترك صفوف 14 أذار؟
وليد جملاط هو 14 أذار مثل ما أمين جميل مع حزب الألقاب الشيخ أمين جميل الرئيس أمين جميل هو 14 أذار. ما في شيء اسمه انك تظهر 14 أذار. انا بدي اقول لك شغلة بيجيني ناس كتير بيقولوا لي نحن كنا 14 أزار لكن اليوم نحن عنا يأس من 14 أزار ما عندنا شيء.
صحيح تدور في هذه المرحلة بين مروان ووليد.
بقول شغلي ردا على هذا الموضوع، أيها الناس أنتم 14 أذار وليس القادة السياسيون وليست الأحزاب فقط، الرأي العام اللبناني هو 14 أذار. حال يوم 14 أذار هو حالة لبنانية، ما لها علاقة بأنه الناس بتفوت وناس تظهر. أولا ما صار في فتور، ما صار في فتور بكلمة واحدة، صار في هناك خلاف في تقدير وفي قراءة المرحلة بين مروان حميدي ووليد جملاط، اختلفوا على هذه وافترقوا على هذا الموضوع افتراق بسيط جدا، لكن بقيت العلاقة الشخصية بقيت العلاقة السياسية، واليوم بعد واليوم هني يد واحدة، هني أساسا ما في شيء يفرقهم، يعني مروان حميدي ووليد جملاط ما في يفرقهم.
أصحاب أنت والدكتور سليم سلهب، أنا الدكتور
هذا صديق،
نشكر إجراءكم والجزء الثاني كمان بنحطه بكرة. وطبعا تحية كبيرة للأستاذ علي حميدي لأنه نموذج للصحافي الصادق والشفاف والوطني، بعكس كتير اليوم بلبنان عاملين الصحافي تجارة، يعني موظف مقابل المعاش اللي بيكتب شو اللي بينطلب منه، هودي منه الصحافي. أستاذ علي من الصحافيين اللي بيحترموا حالهم واللي نحن دايما مقالاته بتكون من ضمن نشراتنا وبالمقدمة، وكل مقابلاته موجودة على موقعنا. نشكركم، والاسم الثاني بكرة مع كمان موجز لأهم وآخر الأخبار، وشكرا.